Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. حمدوك يطرح خارطة الطريق من 10 نقاط للخروج من الأزمة الحالية، ويطالب أطراف الصراع بالوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد. رئيس الوزراء يقول الصراع الجاري ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، ويدعو لإنهاء الشقاق بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير. حمدوك يرفض طلبا من مجلس السيادة بحل الحكومة المكونة من الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة. كتلة أحزاب نداء السودان تنفي صدور أي بيان باسمها وتدعو للخروج في موكب حماية الثورة 21 أكتوبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طرح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مساء الجمعة خارطة الطريق من 10 نقاط بعد جلوسه مع كافة أطراف الأزمة، وتتمثل النقطة الأولى في خارطة الطريق المطروحة من حمدوك في ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، وتطالب خارطة الطريق التي أعلن عنها حمدوك في خطاب وجهه للشعب السوداني أمس الجمعة حول الوضع السياسي الراهن، تطالب بالعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضيعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره. ونصت خارطة الطريق كذلك على ضرورة الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي. ونصت خارطة الطريق المطروحة من رئيس الوزراء على ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا فيما ضر بلادا أخرى، هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
واحد، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال. 2، العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضيعها صحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
وحول النقاط الأخرى العشر المطروحة أعلن حمدوك وفقا لخارطة الطريق أن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية كما يقول حمدوك يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية. وأكد أن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري لابد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي كما يقول حمدوك هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هنالك ما يمنع مراجعة الطرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة. وأكدت خارطة الطريق أن العدالة الانتقالية تظل هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تحقق رغبات الضحايا وأسرهم دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تدفع في سبيل ذلك، كما دعت خارطة الطريق أيضا إلى ضرورة إنهاء كل الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي. 5. مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية. 6. التزاما بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه. لكن ليس هنالك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة. 7. يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
وحول الصراع الدائر، أكد حمدوك أن هذا الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع ليس محايدا فيه أو وسيطا كما قال حمدوك. وأضاف قائلا: موقفي بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مع مكونات الفترة الانتقالية كافة خلصت ضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي. وأضاف قائلا: تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورا ودون تأخير. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا. موقفي بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. فبلادنا لا تحتمل مزيدا من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعا لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.
وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية. كما دعا حمدوك في خطابه أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم. وأكد حمدوك أن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد وأغناها مواردا وإمكانيات. وكشف حمدوك عن ترتيبات تجرى لعقد لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه شرق السودان. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها مواردا وإمكانات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم. صللت أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق. في هذا السياق أنني أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية منظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية. إنني أدعو كل أقوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة توصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية. كما أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.
رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها. وعقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو اجتماعا الخميس مع حمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد. وأكدت مصادر متعددة لصحيفة السودان تريبيون أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبداله بحكومة أخرى تضم جماعات سياسية تخطط لمظاهرات غدا السبت. ووفقا لمصادر تريبيون فإن البرهان طلب تجميد نشاط لجنة إزالة التمكين التي صارت مناوئة له. وقالت المصادر إن حمدوك رفض هذه المطالب مذكر بأن قوى الحرية والتغيير هي قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان، وتخطط مجموعة منشقة من الحرية والتغيير لمظاهرات غدا للمطالبة بالعودة لمنصة التأسيس وتوسيع قاعدة المساعدة في الحكومة الانتقالية. كلفت الدكتورة مريم الصادق المهدي السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية لينوب عنها في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي نسبة لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة ومهمة. وقد سبق خلال الأسبوع الماضي أن كلفت الوزيرة السيدة السفيرة إلهام إبراهيم الوكيلة المساعدة للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي مؤتمر لقاءات مع إفريقيا الذي عقد بروما. وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت تصريحا صحفيا حول ترأس وكيل وزارة الخارجية لوفد السودان لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أشارت فيه إلى تداول مواقع إلكترونية خبرا فحواه أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة العادية 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بسبب موقف من ملابسات الصلة بين إسرائيل والاتحاد الأفريقي حاليا. وأوضحت الخارجية في بيانة أن موقف السودان واضح حول إعطاء إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الأفريقي، حيث أكدت أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية وأن موقفها واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الدول الأعضاء، الأمر الذي أحدث خلافا حادا بين المفوضية والعديد من الدول الأعضاء. اتهم مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم ضابطا رفيعا يحمل رتبة لواء في الجيش السوداني بالاعتداء عليه بالضرب خلال ممارسته لعمله، وتعد الحادثة ثاني اعتداء على حرية الصحافة خلال يومين، وذلك عقب منع جهاز المخابرات الأربعاء مراسل قناة الشروق الإماراتية من إجراء مقابلات صحفية بمدينة كسلة شرقي البلاد. وكتب مراسل صحيفة الشرق الأوسط محمد أمين ياسين منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشف خلاله ملابسات التعدي عليه. وأكد ياسين تعرضه للضرب والإهانة من ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم، وأوضح أن الاعتداء تم أثناء تخطيطه موكب نظمه المحاميون لتسليم مذكرة للشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بخصوص النقل رئاسة المجلس للمدنيين. من ناحية أخرى، منع مدير جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة شرقي السودان فريق قناة الشرق الإماراتية يوم الأربعاء الماضي من إجراء مقابلات مع الأطراف المؤيدة لمسار الشرق في اتفاق سلام جوبا. وكتب مراسل القناة حسام بيرم منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد خلاله عودته إلى الخرطوم بعد منعه من إجراء المقابلات. أصدر قاضي محكمة الجنايات بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل يوم الخميس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم الأول في قضية مقتل الشهيد خالد عوض شيال، كما أصدرت حكما بالتستر الجنائي والامتناع عن تقديم المساعدة في مواجهة المتهم الثاني في البلاغ رقم 1647 للعام 2019 بتاريخ 30 يونيو للعام 2019 تحت المواد 21-130 من القانون الجنائي، واغتيل الشهيد خالد عوض شيال في نهار 30 يونيو للعام 2019 أثناء مسيرات الثورة بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وذلك بواسطة رصاص أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع. وحكم قاضي محكمة جنايات عطبرة بإدانة المتهم الأول محمد عيسى هارون من قوات الدعم السريع تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وقضي بالحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا، واختار أولياء الدم القصاص، وودين المتهم الثاني محمد حامد عمر من الدعم السريع تحت المادتين 75 و107 من القانون الجنائي، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لمخالفة المادة 107 من القانون الجنائي، وبالسجن 3 أشهر لمخالفة المادة 75 من القانون الجنائي. وقاد رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل السيد حامد محمد الحسن هيئة الاتهام في البلاغ نيابة عن النائب العام المكلف بحضور ممثلي الاتهام في الحق العام من النيابة العامة وعنهم وكيل أعلى نيابة محمد سليمان شريف، ووكيل أول نيابة غادة محمود، ووكيل ثالث نيابة عيسى بشير، وبحضور محامي أولياء الدم ومحامي الدفاع عن المتهمين. يذكر أن محكمة الأبيض بولاية شمال كردفان أصدرت في وقت سابق حكما بالإعدام قصاصا على 6 من منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل طلاب المدارس خلال مجزرة شهداء الأبيض. نفت كتلة أحزاب نداء السودان صدور أي بيان من طرفها يدعم ويساند الملتفين حول المكون العسكري في محاولته لتعديل ميزان القوى لصالح الثورة المضادة، وقالت الكتلة في بيان أصدرته بتاريخ 14 أكتوبر إنها تؤكد على موقفها المبدئي بدعم عملية الانتقال الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة ودعم ومساندة الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس الوزراء والوقوف بقوة إلى جانب الاحتكام للوثيقة الدستورية، ودعا البيان جماهير الشعب السوداني للالتحام مع مواكب حماية الثورة يوم 21 أكتوبر القادم. واختتمت كتلة أحزاب نداء السودان بيانها بالتأكيد على التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتفكيك الأساس المادي الفاسد والأساس المعنوي الإقصائي الشمولي للنظام المبات. ومضى البيان يقول إن المحاولات اليائسة لقوى الردة لإرباك المشهد السياسي لن تثني شعبنا عن استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وسنظل في كتلة أحزاب نداء السودان على العهد نشارك شعبنا تطلعاته في الوصول لدولة مدنية مكتملة الأركان. وجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بإعداد لائحة تعنى بإنشاء مجلس أعلى للشؤون الدينية بالإقليم، واستعرض لدى لقائه بمكتبه مساء الخميس بوفد المجلس الأعلى للشؤون الدينية بالإقليم برئاسة الشيخ صديق يوسف محمد أحمد، استعرض التحديات التي واجهت الدعوة خلال النظام البائد والمشروعات المستقبلية في مرحلة السلام الذي ينعم به الإقليم والترتيبات الجارية لنشر الوسطية الإسلامية والسلام والتسامح ومحاربة الغلو والتطرف الديني بالإقليم. وأكد الشيخ صديق يوسف محمد أحمد أن الحاكم أعرب عن ترحيبه بالمشروعات المستقبلية للمجلس. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. دشن وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبدالله عثمان أمس بمحلية الكومة برنامج توزيع السلال الغذائية للفقراء بالمحلية، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير والوفد المرافق له إلى شمال دارفور. بدأت الزيارة التي تستغرق 4 أيام بتدشين نفرة العطاء ونسمة السلام، حيث تم توزيع السلال الغذائية بمحلية الكومة لحوالي 500 أسرة فقيرة بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمكتب زكاة المحلية واستراحة العاملين. وأكد وزير التنمية الاجتماعية اهتمام وزارته بقضية الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر باعتباره من المهددات الرئيسية للتنمية، وكشف لدى مخاطبته حفل التدشين أن وزارته قد أعدت خططا وبرامج طموحة بطريقة علمية لمكافحة الفقر، داعيا الشباب إلى تشكيل جسم يعنى بمكافحة الفقر بجانب إعداد قاعدة بيانات حول الأسر الفقيرة والمعاقين والمعاشيين والشرائح الضعيفة، حتى تتمكن الوزارة والمؤسسات الأخرى من الاستفادة من قاعدة البيانات. وحث بخيت الأسر بضرورة الاستفادة من برنامج ثمرات الممول من البنك الدولي، وبشر المواطنين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج مماثلة لثمرات، معلنا عن دعم الأمانة العامة لديوان الزكاة المحلية بمبلغ 15 مليون جنيه لمعالجة قضايا الصحة وتهيئة بيئة المستشفى وتوفير الوسائل الناجعة لمكافحة الفقر ووحدات من برامج الحماية الاجتماعية. من جهته جدد الأمين العام لديوان الزكاة مضيء الديوان قدما في توسيع الصرف على الفقراء وتنفيذ المزيد من المشروعات الفردية والجماعية، فضلا عن التدخل في القضايا التي تلامس حياة الناس، وأضاف أن النظام البائد قد أحدث الخراب وخلف الكثير من الآثار الاقتصادية التي مما يستوجب تضافر جهود الجميع من أجل تقديم الخدمات للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. أبرمت الولاية الشمالية بالسودان اتفاقا للتجارة الحدودية مع دولتي مصر وليبيا، وأعلنت والي الشمالية يوم الخميس عن توقيع اتفاق بين وزارة التجارة والتموين وحكومة الولاية بشأن التجارة الحدودية. وشارك وزير وزارة التجارة علي جدو وإدارات الوزارة مدير عام وزارة المالية والقوة العاملة بالولاية الشمالية حافظ عوض الكريم في توقيع اتفاقية تجارة الحدود بين الولاية الشمالية ودولتي مصر وليبيا. وتوقفت عمليات التبادل التجاري بين الولاية ومصر وليبيا لعهود طويلة. وقالت والي الشمالية أمال عز الدين: نحن نسير في طريق البناء لعهد جديد. وأضافت: ظللنا نسعى دائما وباستمرار لتفعيل تجارة الحدود إيمانا منا في حكومة الولاية بأهمية هذه العملية في انسياب السلع الاستراتيجية والضرورية وتوفير لمواطنينا في الولاية. وأعربت الوالي عن استعداده لهذه الخطوة بتحديد قوائم للمواد التي سيتم تصديرها واستيرادها ووضع ضوابط لعمليات التبادل التجاري مع هذه الدول، بجانب العمل على تطويرها باستمرار لتسح أكثر قدر من المواد الاستراتيجية. من جانبه وجه وزير التجارة والتموين بتفعيل إدارة مكتب التجارة في الولاية ليقوم بدوره كامل بما يستوعب ويغطي هذا العمل الكبير. وأيضا وجه وزير التجارة برفض الولاية بقوة من مباحث التموين لمراقبة حركة التجارة في الولاية في كل من أشكيت وأرجين ومنطقة كرب التوم ودنقلة. كشف المدير التنفيذي لمحلية الجنينة الأستاذ خليل حامد دقرشو عن خطة متكاملة لتنظيم حركة الأسواق بمحلية الجنينة وإزالة الظواهر السالبة بالشوارع والطرق الرئيسية من خلال تنشيط حركة الأسواق الفرعية ومنع تكديس العربات التجارية وشحنها داخل السوق الكبير وتنظيم الباعة المتجولين، إضافة إلى تحويل شبكة المواصلات الداخلية بساحة الفيتوري برئاسة المحلية. وتشمل الخطة إنعاش السوق الشعبي بوحدة الشرق الوادي بهدف التقليل من ازدحام حركة المواصلات العامة والمارة وإنعاش الحركة التجارية الداخلية والخارجية. وأضاف دقرشو أن هنالك جهود ستبذل من أجل إنارة الطريق الرئيسي الذي يربط مطار الشهيد صبيرة بغرب الجمارك بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع الشركات الخاصة، فضلا عن مساعي في إنشاء هيئة لتجميل مدينة الجنينة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية لإنسان المنطقة. يذكر أن محلية الجنينة قد شرعت خلال الأيام الماضية في إنفاذ حملات لإصحاح البيئة وتنظيم أنشطة صحية وتثقيفية شملت عددا من المناطق السكنية. زار مدينة الضعيم بولاية شرق دارفور الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين الدكتور عادل علي بابكر الماحي، يرافقه سيد مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ الأمين حبيب الله والأستاذ أبو عبيدة يوسف مدير شؤون الولايات. وقال الدكتور عادل في تصريحات لسونا أنه طاف خلال زيارته على ولايات دارفور الخمس شمال ووسط وغرب وجنوب وشرق دارفور، ووقف خلال زيارته على التحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الصندوق القومي لتشغيل الخريجين وكيفية العمل على إيجاد الحلول لها والانطلاق نحو المشروعات والخطط والبرامج التي يمكن تقديمها وتنفيذها للخريجين خلال الفترة المقبلة بصورة عادلة لكل الخريجين على مستوى المحليات، بجانب مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع فرص المشاريع بالولاية. وقال دكتور عادل أن ولاية الشرق دارفور تعد واحدة من ضمن الولايات الواعدة في تنفيذ مشروعات الخريجين من حيث الموارد الطبيعية والبترول بجانب الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية. وأوضح دكتور عادل أن الجهاز القومي لتشغيل الخريجين سوف ينظم تدشين مشروعات الخريجين في الأيام المقبلة بولاية شمال دارفور بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي وولاة دارفور الخمسة. دعت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي إلى الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وتبني سياسات حكومية لصالح النساء الريفيات وتوفير الدعم المالي للنساء ضمن برنامج ثمرات وبرنامج سلعتي وتكوين التعاونيات. جاء حديث الوزيرة على خلفية اليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام، ويعد 15 من شهر أكتوبر من كل عام يوما دوليا للمرأة الريفية اعترافا بالدور المتعاظم للنساء الريفيات في تعزيز التنمية الريفية وتحسين سبل العيش وتخفيض الفقر في الأرياف. ويجي احتفال هذا العام تحت شعار تعزيز مرونة وصمود النساء الريفيات في ظل جائحة كورونا، شعار يبرز تحدي كورونا ودعم النساء في مواجهتها. واختتمت مريم الصادق دعوتها التي نشرتها على صفحتها الخاصة بالفيسبوك بالقول لا تراجع عن حقوق المرأة في المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار السياسي والمجتمعي، فلا تنمية دون النساء. الخبر الأخير في النشرة، يستمر التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19 وأسترازينيكا حتى الاثنين المقبل بميدان مولد وتمدني. وسجل دكتور عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة زيارة تفقدية لمركز التطعيم ضمن جولته التي أجراها مساء الخميس مهنئا مواطني الولاية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأشاد مدير عام وزارة الصحة بالولاية دكتور أحمد المصطفى محمد شيخ إدريس بمجهودات كوادر وزارة الصحة للتوسع في التطعيم بلقاحات كورونا، وخص بالشكر الجزيل إدارة التحصين الموسع وإدارة تعزيز الصحة والمنظمات للدور الفاعل الذي قادته في إنفاذ مركز التطعيم للجهود بساحة المولد. وأشرف على مركز التطعيم الأستاذ كامل الفاضل مدير إدارة التحصين الموسع والأستاذ لطيفة محمد أمان مدير إدارة تعزيز الصحة، دكتور أمير سيد أحمد ممثل منظمة الصحة العالمية بالولاية، وأستاذة أسماء طه ممثل إدارة التحصين بمحلية مدني الكبرى وممثلي منظمة الشباب العلمية الثقافية بوتمدني وجمعية الهلال الأحمر السودانية بالولاية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
تنوع مستمعي الكرام، 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 5 25 بذبذبة مقدارها 11640 والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
تردقوا بالشيش
يا دبنجا تردقوا بالشيش
دنيا دبنجا تردقوا بالشيش
يا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهنتناول خلال هذه الحلقة الآثار الاقتصادية الناجمة على التوترات السياسية وإغلاق المواني والطرق القومية، وهنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير للتعليق على هذه القضية المهمة. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول تأثير التوترات السياسية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
والله ده طبعا أساسا الوضع الاقتصادي أصلاً بتأثر العوامل السياسية، طبعاً ده شيء طبيعي، أي توتر سياسي بيأثر على الاقتصاد بشكل سلبي، يعني ده حاجة دي معادلة مفهومة يعني بديهية جداً. الآن طبعاً عدم الاستقرار السياسي ده مضر على مستوى الاقتصاد القومي، حتى داخلياً عنده تأثير كبير جداً، سواء كان على النشاط الاقتصادي داخل السودان أو على الاستثمار الأجنبي. طبعاً ده مؤشر، الأحداث الأخيرة دي مؤشر خطير جداً فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو استقطاب حتى أموال السودانيين الموجودين في حتى السودانيين الموجودين في الخارج، يعني أنه لو دارين نرسل أموال للداخل للاستثمار حيكون في تردد طبعاً، إضافة لأنه ده بيأثر حتى على المانحين، بيهدد حتى مثلا تعطى المنح والإعانات. مجمل العوامل الاقتصادية المختلفة أنها تتأثر بشكل سلبي، ده كله طبعا جانب عام. الجانب الأشد تأثيرا هو إغلاق المواني، طبعا دي إغلاق حركة الصادرات والواردات، ده طبعا أدت لخسائر كبيرة جدا بالنسبة للمصدرين والموردين، وأدت إلى ندرة في بعض السلع، ومنها سلع استراتيجية طبعا زي الدقيق، تجهيز القمح، ومنها جوانب المتعلقة بالوقود الخاص بالتوليد الكهربائي، ويعني برضو التشغيل أنه عدد كبير جدا من مؤسسات القطاع الخاص. إضافة لذلك طبعا أنه حتى الطاقة الإنتاجية في عدد كبير جدا من الشركات والمؤسسات انخفضت طبعا بسبب غلاق المواني. فالمسألة كلها بتحتاج لحل سياسي طبعا، العقدة في الحل السياسي. إذا حصل حل سياسي المشكلة الغيان بتنتهي، وأنه يعني السودان على المحك في جانب الخاص بالاستقرار السياسي، يعني لأنه الأحداث الأخيرة دي أثرت تأثير سلبي كبير جدا على الجوانب المتعلقة بالاستقرار السياسي في السودان. وحتى المنظمات الأممية يعني بتحذر من أنه الوضع شديد الاحتقان، وأنه يعني هو يعني مهدد بالانفجار في أي لحظة يعني.
طيب، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال إنه ليس من السهل التأثير على الإصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى استقرار سير صرف العملة على الرغم من التوترات السياسية، وما تعليقك حول هذه القضية؟
والله طبعا حصل الاستقرار في سعر الصرف دي حقيقة طبعا، وحتى أنه الأحداث دي ما أدت إلى الهروب بتاع البضائع الموجودة في النقد الأجنبي موجودة في البنوك، يعني أنه ما في هجمة كبيرة يعني على السوق الموازي، يعني عشان يكون في فرق. لحد الآن السعر في السوق الموازي وفي المصارف هو متوازن، يعني الفرق ما كبير، وده طبعا برضو ناجم في بعض الجوانب بتاعته على قلة الطلب طبعا، أنه انخفاض الطلب على النقد الأجنبي برضو ده واحد من المؤثرات طبعا، لأنه هسي معظم الطلب على النقد الأجنبي ربما يكون يعني الاستيراد يعني، والآن الاستيراد متوقف. أما بالنسبة للودائع فأساسا أنه في جزء كبير جدا من الكتلة النقدية موجود خارج المصارف، سواء كان بالنقد الأجنبي أو بالجنيه السوداني، عشان كده أنه سعر الصرف ما تأثر بشكل كبير. لكن عموما أنه في كل الأحوال لأنه ما دام سعر الصرف مستقر لحد الآن ده طبعا مؤشر إيجابي، ما في كلام يعني. لكن أنه المسألة إذا استمرت الأوضاع في التردي الاستقرار ما حيستمر طبعا، ممكن يحصل تدهور في سعر الصرف. كل المسألة خاضعة على المسألة للجوانب بتاع المعادلة بين المكونين العسكري والمدني، وأنا في رأيي أنه إذا اتحلت مشكلة يعني التجاذب والمسألة بتاعت التوتر والأزمة بين المكونين المدني والعسكري، خاصة في الجانب المتعلق بالحاضنة السياسية المدنية والمكون العسكري، إذا تحلت المشكلة دي تلغايا المشاكل حتتحل، لأن دي العقدة الأساسية هنا، العقدة الأساسية في التوتر بين المكون المدني والمكون العسكري. لكن المكون المدني طبعا خارج مجلس الوزراء، لحد الآن مجلس الوزراء يعني أنه يبدو أنه بمنأى عن المسألة بتاعت الأزمة الخاصة بين المكونين المدني والعسكري. الأزمة مشتعلة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة وبين جزء من الحاضنة السياسية اللي هي بتمثل مركزية الحرية والتغيير وبين المكون العسكري، يعني جهتين دي للمكون المدني في مجلس السيادة، وأنه المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري، ده الأزمة الأساسية موجودة هنا يعني.
طيب، في تصريحات من وزير التجارة حول استخدام السماح باستخدام مواني بديلة في مصر والدول المجاورة الأخرى، الحاجة هي تأثير شنو على الاقتصاد السوداني بشكل عام؟
هي عمليا مصر فقط، ما في دولة أخرى تعني متاحة يعني، لأنه أريتريا نفسها أنه هي أريتريا، إذا كنت أنت داير تستغل المواني بتاعت أريتريا حتجي عن طريق الشرق، وبرضه أنه حيكون مغلق يعني، فبالتالي أنه موجود المواني المصرية، لكن دي طبعا بتزيد التكلفة، بتزيد التكاليف طبعا، إضافة لكذا أنها بتضر بالمصلحة القومية، أو يعني حتى بالنزلة بتاعت الإيرادات بتاعت مواني بورسودان وبالاستفادة من المواني يعني، لأن المواني ذاتها في عدد كبير جدا من الناس اللي بيحتمدوا عليها في حياتهم يعني، أي توقف لمواني بورسودان ده طبعا أنه حيكون مضر حتى لو استخدمت مواني بديلة، إضافة لارتفاع تكاليف الترحيل طبعا، وبالتالي أنه حترتفع الأسعار، ممكن أن المسألة دي تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدلات التضخم.
طيب، المطلوب شنو الآن؟
المطلوب هو سياسي طبعا، أصلا العقدة بتاعت البلد دي مصائبة كلها في موجودة في الجانب السياسي. المطلوب أنه يكون في حل سياسي بين المكون المدني والمكون العسكري. فطبعا أن وجهات النظر بتختلف في دعوات لحل الحكومة وتكوين حكومة جديدة، وفي دعوات لإعادة هيكلة بالنسبة للحكومة، وفي دعوات بتغيير المكون المدني في مجلس السيادة. يعني أن في كمية من الآراء والمتناقضات والجوانب التي يناقض بعضها الآخر. يعني فلحد الآن مازال الحل يكمن في الجوانب السياسية. يعني إذا تحلت المشكلة السياسية تلقائياً المشكلة بتاعت الموانئ والجوانب الاقتصادية بتحل. بعدين البلد طبعاً مقبلة على انفتاح على العالم، وعلى أنه إمكانية بتاعت جذب استثمارات أجنبية كبيرة للسودان، وفي عدد كبير جداً من المنظمات الدولية والشركات اللي هي قاعدة تتعاون مع السودان بشكل كبير جدا. يعني وأنه الآن في منح وإعانات من عدد كبير جدا من المنظمات والدول، يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك التنمية الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، إضافة للقطاع الخاص الأجنبي، والاتجاه نحو إقامة الشراكات بين يعني أنه مع إقامة الشراكات بين الحكومة والقطاعين، القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بمشاريع كبيرة جدا. وأن المزالة الأفق أصبح يعني مبشر في الجوانب دي. لكن المزالة بتاعت التوترات السياسية بتمثل عقبة كأداء طبعا أمام الأداء الاقتصادي وأمام الاستثمار الأجنبي وأمام سمعة السودان في الخارج. والمزالة دي ممكن تكون عندها انعكاسات سلبية كبيرة. لكن الحاجة كويسة أنه العالم يعني في المجتمع الدولي بشكل أساسي داعم يعني للسودان وداعم للحكومة المدنية، يعني فهذا من العوامل الإيجابية طبعا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدم لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 16 أكتوبر من العام 2021. حمدوك يطرح خارطة الطريق من 10 نقاط للخروج من الأزمة الحالية، ويطالب أطراف الصراع بالوقوف الفوري لكافة أشكال التصعيد والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد. رئيس الوزراء يقول الصراع الجاري ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، ويدعو لإنهاء الشقاق بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير. حمدوك يرفض طلبا من مجلس السيادة بحل الحكومة المكونة من الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة. وكيل وزارة الخارجية يترأس وفد السودان لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. الإعدام والسجن لجنديين من الدعم السريع في قضية شهيد عطبرة. كتلة أحزاب نداء السودان تنفي صدور أي بيان باسمها وتدعو للخروج في موكب حماية الثورة 21 أكتوبر. خطة متكاملة لتنظيم حركة الأسواق بمحلية الجنينة وإزالة الظواهر السالبة بالشوارع والطرق الرئيسية في المدينة. وزير التنمية الاجتماعية يدشن برنامج توزيع السلال الغذائية ضمن برنامج زيارة الوزير لمحلية الكومة ووضع حجر الأساس لمكتب الزكاة بالمحلية من ضمن خطط الوزارة لمكافحة الفقر. استمرار لقاح سينوفارم وإسترزينيكا المضاد لكوفيد 19 حتى الاثنين المقبل بميدان المولد في مدينة ود مدني. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.